الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول الأنفال، يعني ابتداء كان الكلام أساسا حول الأمور المالية في الإسلام وحسب التسلسل التاريخي. قلنا في السنة الثانية من الهجرة شرع الخمس وشرعت الأنفال بناء على مسلك الإمامية من أن الأنفال غير الخمس، يعني حكم الغنائم بالخمس شرعت وكذلك حكم الأنفال. فإن شاء الله إذا صار مجال غدا نتعرض للسنة الرابعة حكم الفي ما أفاء الله على رسوله، كان في السنة الرابعة. وفي السنة السادسة إن شاء الله والخامسة خيبر سنة السادسة نتعرض إن شاء الله لحكم الأراضي بمناسبة حكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الأراضي. فكيف ما كان بمناسبة الأنفال تعرضنا لبيانها وانتهى الكلام إلى مسلك الأصحاب في أن الأنفال كلها لله ولرسوله، والتمليك لله يعني ملكية الأشياء لله باعتبار التمليك لا باعتبار ملكيته وتصرفه فيها جل شأنه. فكيف ما كان المشكلة الأساسية في باب الأنفال حكمها في زمن الغيبة هو الأساس، وواقعا الأقوال مختلفة جدا، والإنسان أصلا قد يتحير شدة الاختلاف في فتاوى الأصحاب. لعل الروايات ليس فيها هذه الشدة كما في الأقوال، و على ما جاء في رواية سير أيضا من مختار في زمن الإمام الصادق قال إني أدخل مسجد الكوفة فأرى اختلاف أصحابنا بحيث أشك في ديني أصلا، دين صحيح أبدا مع الاختلاف الشديد. و هذا ما قاله في عهد الإمام الصادق، ونظيره تقريبا في باب الأنفال قاله صاحب الجماعة، قال بالجملة من يراجع الكلمات قد يقع أسن يختلش في نفسه بعض الأمراض علي، يعني يكاد يحصل له شك عظيم بالنسبة إلى اختلاف الأقوال أقوال الأصحاب في حكم الأنفال في زمن الغيبة. وطبعا أمس نحن قبل الورود في البحث حسب طبيعتنا في العمل تعرضنا للمبادئ التصديقية، يعني أصولا هل عندنا في هذا المجال روايات خاصة أم لا. قلنا توجد فعلا شيء واحد لكنه ليس روايته، وهو ما جاء في كتاب عوال اللآلي. سئل بالخصوص الإمام في زمان الغيبة وقال المناكف المتاجر به صلاح المساكن حلال نشي. الان كيف ما كان باستثناء هذه الرواية الوحيدة التي في الواقع ليست رواية كما شرحناها مفصلا، وفي الواقع عبارة عن في الورقة كانت او في الكتاب او في الفتوى، وحسب عادته رحمه الله فتاوى الاصحاب يجعلها رواية قدس الله سره. الان باستثناء هذا الشيء في خصوص ما نحن فيه لا يوجد، نعم توجد إطلاقات روايات تحليل، و ماذا يستفاد منها مطلقا او مقيدا ايضا خلاف بين اصحابنا. علاوه حقا يقال مساله الانفال بالنسبه الى زمان الغيبه كما قال صاحب الجواهر، لكن انصافا بلحاظ الروايات ليس بهذه الشده. الشده التي وقع فيها صاحب جواهر قدس الله نفسه إنما بلحاظ الروايات، يعني بلحاظ فتاوى الأصحاب شديدة التي جواهر قدس الله سره. خب بمناسبة هذا البحث نتعرض لطائفة من الكلمات، طبعا هذا ليس كل الكلمات بل اشد الكلمات يعني اهم الكلمات، لكن على اين حتى لا ياخذ من بالصلاه وقت ازيد من ذلك. بني فانصافا في الروايات ليست مشكله، لكن في العبارات اكثر مشكله. من جملة العبارات من قدماء الأصحاب نفس الكافي قدس الله سره الشيخ الكليني في كتاب الأصول، قلنا أن الشيخ الكليني تعرض لروايات الفيء والأنفال والخمس في كتاب الأصول في كتاب الفروع. قال قدس الله نفسه: فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس، والذي للإمام يجري مجرى الخمس، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كله ليس لأحد فيه شيء، وكذلك من عمر شيئا أو أجرى غناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك، فإن شاء أخذها منه كلها وإن شاء تركها في يده. على أين يستفاد أنه إذا تصرف الإنسان في الأنفال له الخمس أربعة أخماس، نذكر أكثر المرة. وأما بقية العبارات الواردة في هذا المجال، قال الشيخ المفيد قدس الله سره في كتاب المغنى: وأعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعته، ولم يرد في الأموال. على عين المغنى من بدايات من جعل الإباحة خاصة بخصوص المناكح، وقلنا الظاهر أن المراد من المناكح الإماء كنيز بإسلام من الغنائم يعني. ثم قال: ولم يرد في الأموال، وهذا غريب، فإن في جملة من الروايات عندنا تجارات أعلم أن حقك فيها ثابت. خب تجارات أموال، كيف يقول الشيخ المفيد قدس الله نفسه لم يرد في الأموال؟ لا نعلم. وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال. سابقا نحن شرحنا هذا المعنى، أن هناك روايات في التحليل وروايات في التشديد في الخمس، واختلف أصحابنا في الجمع بينها بين التحليل والتشديد. هذا أحد وجوه الجمع ذكرنا سابقا، طبعا هذا لا ربط له بالأنفال، هذا خاص في الخمس. خلاصته: التحليل في الإماء والتشديد في غيرها من الأموال، ففي الأموال تشديد الخمس يؤخذ، لكن في المناكح يعني على الإماء لا خمس فيه. هذا رأيه. وفي كتاب الأنفال من النهاية للشيخ الطوسي هذه العبارات نقرأها بعد لا رجل الأنفال: وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه، فمن تصرف في شيء من ذلك بغير إذنه كان عاصيا. خلاصه: وارتفاع ما يتصرف فيه، ارتفاع يعني النما، اصطلاحا يسمى خراج ارتفاع نما، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام، يعني إذا حصل شيئا ايضا للإمام، وإذا تصرف فيه بأمر الإمام كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام من نصف أو ثلث أو ربع. هذا في حال ظهور الإمام، وأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن. يعني لأول مرة في الفقه الشيعي هذه العناوين الثلاث ذكرت في كتاب النهاية للشيخ الطوسي، ورأيتم في كتاب أستاذه الشيخ المفيد فقد المناكح، لكن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه آل المناکه و المتاجر و المساکن.
معلومه
نمیشه بگه ها ول متعارف ان شیخ طوسی فی کتاب النهایه فتوا علی طبق روایات
این
روایت بوده غالبا هاکذا ول غریب لیس لدین روایه هادا غریب اون
میگه تا اول لالی
ف یحتمل لا ما جاء فی الحوالی قطعا
لا یعنی بالاخره زمینه وجود داره
فی یحتمل قضیه از شیخ طوسی قدس الله نفسه لان کتاب النهایه ولو من الروایات لكن یجمع بین الروایات مراده بالمناکه الاماء كما في بعض الروايات مراده بالمتاجر تلك الروايه عندنا تجارات نعلم ان حق كذابه فيها مراده بالمساكن العربون لنا الانفال لنا فهو جمع بين هذه الثلاثه بهذه الصوره بين
المساكن
العربون زمه هوا كده فمراده من المساكن وان كل ارض انجلا على اهلها كذا فلان الاراضي بيد الامام والامام رخص في الشيعه فلعله ولذا فيما بعد ان شاء الله نذكر اصحابنا لما ارادوا تفسير المساكن لهم عده تفاسير منها المراد من المساكن الارض التي يبنى عليها المسكن وهذه الارض تكون من الانفال فكأنما الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف جمع في كتاب النهاية بين ثلاث روايات الروايات الدالة حللنا لشيعتنا لتطيب ولادتهم يعني الإمام الرواية الثانية عندنا تجارات نعلم أن حق كتاب فيها المتاجر الطائفة الثالثة الأرض لنا أرض الأنفال لنا خب إذا كانت الأرض خب الشيعة يبنون عليها ولكن يلزم من هذا اذا كانت الارض من اراضي الانفال وزرع فيها فهمت الله خب بطون الاوديه لهم رؤوس الجبال لهم ما في الروايه الاراضي الموات على قوله الارض الخربه قطعا لهم خب الارض الخربه مو دائما انسان يبني عليها بناء ومسكنا قد يزرع فيها فلعل نقطه ما انتمت فمراد الشيخ من المساكن ارض الانفال و بنافي نظره خلاصته اما ارض الانفال و زرعتيها ليست له احق بها تعملت له اذا اخذ قطعه من ارض الانفال و بنافيها هذا ملک له اما اذا اخذ قطعه من ارض الانفال و زرعها ليست ملكا له هو احق بها ما دام قائما بعمارتها ففهم الشيخ جمع الشيخ بين الروايات بهذا الوجه تأملت النقطه بجمله من المعاصرين وغيرهم استشكلوا ان الاصحاب من اين ذكروا هذه الثلاثه فلعل نظر الشيخ اجتهادا لا في روايتين اجتهادا ان مقدارا من ارض الانفال تصير ملكا للانسان و هی الارض التي يسكن فيه بيت يجعل فيه بيت هذا ملك فلذا بما انه ملك لانه سيأتي ان شاء الله تعالى ان الائمه لما اباحوا للشيعه ما معنى الاباحه تمليك ام اباحتون الائمه قالوا حللنا احللنا لشيعتنا ابيح لشيعتنا هل المراد بذلك التمليك ام المراد بذلك الاباحه كما ان الانسان يقدم الطعام للضيف يبيح له فلعل نظر الشيخ ان شاء الله صواب و ذكرنا مرارا و تكرارا ان الشيخ ولو في كتاب النهايه يذكر الفتاوى لكن مع ذلك كله يدخل نحو من الاجتهاد في عموم الناس في اطلاق الناس في الجمع بين النصوص في الترجيح بين النصوص فجمع بين النصوص هكذا خلاصه الجمع المناكح و هذا الاحتمال ان المراد بالمناكح مهر الزوجه بعيد مناكح في الروايات ولو في بعض الروايات قد يستشمم لكن انصافا مراد بها الامام فمراد الشيخ رحمه الله يعني لا يعترض على الشيخ كما قيل اذا كان المراد من المساكن اراضي الانفال خب لا خصوصيه للمسكن يمكن انسان يزرع فيها يمكن انسان يخرج فيها معدن لا خصوصیت المسکن. لعل مراد شیخ رحمه الله انه نستفید من الروایه ان المساکن ملکن غیر المساکن لیس ملکن، بس اباحتون یجوز به انسان یاخد قطع من الارض و یعمرها فاذا ترکها شخص آخر لذات هو احق بها مادام على عمارتها، اما ارض البيت بيت الذي ساكن فيه حتى اذا مات يورث، ذات لا يورث، لا يستطيع ان يبيع الانفال، لا يستطيع ان يهب الانفال، الانفال للامام، ليس له ان يبيع ويهب، يقول الانفال لنا خصوص ارض الانفال التي جعل فيها بيتا. والدليل على هذا العنوان بالخصوص لعل مراده رحمه الله لم يذكر دليلا، مراده السيرة القطعية للشيعة، يعني بالنسبة إلى المسكن قطعا ملك لهم لا إشكال فيه، لكن بالنسبة إلى غير المسكن فيه خلاف في بعض الروايات، فهو أحق بها ما دام في عمارتها فلا يستفاد الملك. فالنتيجة أراد بلا فهي له اونجوره، اولا ایشان احتمال دارن که مراد عرض انفال میته، مراد انفال باشه، وقت جمعش میشه عرض میته ما دام علی عمارتها احق بها، دیگه ملک هم استفاده نمیشه. انصافا حتی هذا الوجه مخالف للسیره، انصافا کان المتعارف للشیعه احیاكم بعد الاحیاء بالارض والهبه والبيت، انصافا قال السيد الامام في البيت بالمناسبه قال هذه الروايه يعني هذا الحكم ان الارض لا تملك بين الغيب التعبيري خلاف الاجماع القطعي بين اصحابه، فاما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف في على حال، يعني غير الثلاث لا يجوز التصرف لانه من الانفال، ولذا بناء على هذا يرد ذاك الاشكال الذي سابقا ذكرنا، وهو انه بالاتفاق اذا انسان حصل معدنا فيه الخمس والباقي له، بناء على هذه العبارات ليس له، بناء على هذه العبارات طب المعاد من الانفال، من طائف من الروايات في المعدن الخمس يعني اربعة اخماس له. في هذه العبارة الشيخ الطوسي رحمه الله يقول مناكه ومتاجر ومساكن، خب معاد خارجه، قال و اما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال، و الغريب تعلمون ان الشيء يتصرفون في ما عدا ذلك في ارض الزراعة في ارض المعدن يعني في الغوص في ما يستخرج من البحار، فلذا انصافا ما والاو في الجواهر ان الكلمات مختلفة انصافا كذلك. و خلاصة هذا المعنى الذي ذكرنا اورده في التهذيب، قال في التهذيب فإن قال قائل إذا كان الأمر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها في الغنائم ما وصفتموه ما وصفتم من وجوب إخراج الخمس منها وكان حكم الأراضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام، إما لأنها يختصون برغبتها دون سائر الناس مثل الأنفال والأراضين التي ينجلي أهلها عنها، غريب كلامه الأرض التي ينجلي أهلها عنها من الأنفال من العصر الخاص الآن، قول لزوم التصرف فيها بالتقبيل، تقبيل هنا ليس مراد تقبيل في مكان، تقبيل يعني بوسه به اصطلاح الألفاظ، تقبيل هنا يعني قباله، قباله الأرض يقبلها إن يكتب قبالة أن الأرض تكون بيده ويؤدي ثلث المحصول ربع المحصول نصف المحصول، هذا كان يسمى قباله، قباله الأرض، تقبيل يعني إعطاء بالقباله، و التضمین لهم مثل ارض الخراج ما يجري مجراها، فيجب ان لا يحل لكم منكحون ولا يتخلص لكم متجرون ولا يسوق لكم مطعمون على وجه من الوجوب، خب بنام على هذا كل هذه الامور اموال لهم فليس للشيعة تصرفي. قيل له ان الامر لئن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة عليهم السلام بالتصرف في هذه الاشياء صحيح، يعني بعبارتنا الاصولية حاليا مقتضى القاعده ما ذكرتموه، الا ان لنا طريقا الى الخلاص مما الزمتمونه، اما الغنائم والمتاجر والمناكه وما يجري مجراها مما يجب للامام فيه الخمس فانهم عليهم السلام قد اباحوا لنا ذلك وسببوا لنا التصرف فيه الى اخر. و اما الارضون فکل ارض تعین لنا انها مما قد اسلم اهلها علیها فانه یصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضه وما يجري مجراها و اما اراض الخراج و اراض الانفال والتي قد انجلا اهلها عنها فانا قد ابحنا ايضا التصرف فيها ما دام الامام مستترا. یعنی ما دام الامام، طبعا قلت لكم لا يوجد في رواياتنا عنوان اذا كان الامام غائبا مستترا، بل نحن قلنا المعيار في ذلك عنوان الغيب شرحنا سابقا، المعيار تمكن الامام الفاعل. ولذا عجبنا كرارا ومرارا هذا الوجه الذي جاء في عبارات القدماء اذا كان غائبا اذا كان حاضرا، هذا لا اساس له اصلا، وبما انه جاء في عبارات القدماء ما جاء عليه المتاخرون بعين الدقة اصلا لا اساس لهذا التقسيم. الصحيح ان الامام متصدي للخلافة والامامة، ولو هو موجود، الامام الصادق موجود، الامام الحسين موجود، الامام العزل موجود، لكن غير متصدي للخلافة.
متصدي
مخالف، لا فرق فيه بالنسبة الى الانفال، بالنسبة الى الخمس، بالنسبة الى التجارات. خب اذا قررنا على الامام باصلاح محجور عليه، لا يستطيع أن ينصب قاضيا، خب شون فرق بين وجود الإمام وبين زمان غيبتي؟ ولذا في الروايات لم يتعرض للغيب بهذه النقطة، بل في الروايات لما يسأل الإمام يقول اجعلوا بينكم قاضيا، انظروا إلى رجل لكم، نفس التعبير يقول الإمام المهدي صلى الله عليه، أما الحوادث الواقع فارجعوا فيها. فلا فرق. فإذا شرحنا سابقا في ولاية الفقيه كما أن الإمام الصادق ارجع الامر الى الفقهاء في زمانه، الامام المهدی هم ارجع الامر الى الفقهاء في زمانه، لا فرق بلحاظ هذه النقطه. نعم الفرق بما ان الامام الحاضر لا اقل يمكن الاستفتاء من وماذا نعمل في صورت عدم التمكن، هذا بالنسبه الى الامام المهدی صلی الله علیه و سلم الان لا يمكن الا بالاذن العام، اما في كل مورد بالخصوص لا يمكن. فلذا اصولا في تصورنا مستترا كذا فلان لا حاجه اليه. فإذا ظهر يراه عليه السلام في ذلك رأيه لا بين لنا رأيه، الفارق بينه يعني يتصورون أن الإمام مستتر فرأيه أيضا مستتر، لا الإمام بين. أنا ذكرنا في مقام الجمع بين الروايات أن التحليل حكم ولائي صادر منهم، سيأتي إن شاء الله، وهذا الحكم الولائي لابد من الإمضاء من الإمام المتأخر، وإلا كل حكم ولائي ينتهي بموت الإمام المعاصر. وهذه المسألة بدأت من زمان أمير المؤمنين إلى زمان المؤمنين، فهذا صار حكما ولائيا بإباحة الأمر من الخمسة أنفال للشيعة. غاية ما هناك من الإمام الصادق فما بعد أرجع الأمر إلى الفقهاء في ما إذا لم يكن الوصول الإمام، إذا لم يمكن الوصول سواء لحضوره وغير متصدق وكان غائبا لا فرق فيه، النقطة واحدة فقط. فحينئذ يستفاد أن التحليل وإن كان حكما ولائيا لكن بما أنه صدر من الأئمة واحدا بعد واحد كأنما تصوروا حكم دائمي، لا ليس حكم دائمي، حكم ولائي لكن ثابت من زمن أمير المؤمنين، بل في رواية المفسر الاسترابادي من زمان رسول الله، وأن الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد أجازوا للشيعة التصرف فيما يحتاجون إليه في أمورهم الاجتماعية، وتلك الأموال بيد غير الشيعة. وسنذكر غدا إن شاء الله تعالى أن الصحيح عندنا كما ذكرنا سابقا أربعة أصناف من الأموال، مو فقط خصوص الأنفال بالخمس، أربعة أصناف الأئمة أحلوها للشيعة، والمعيار فيها الأموال التي تحتاج إليه الشيعة يحتاج إليه المؤمنون في طول التاريخ، في زمانهم، في زمان أمير المؤمنين إلى زمان الإمام المهدي إلى زمان الغيب إلى يومنا هذا. وهذه الأربعة، ولذا قلنا الموجود في الروايات أربعة أنواع لا نوع واحد. وفي نظري أن جملة من الاختلافات التي وقعت بين الفقهاء خلطوا بين الروايات، مثلا رواية أن الأرض كلها لنا، تصور هذه الروايات مسابقة مع رواية الأنفال لنا، كذلك الصفا يا ما صفا يا لهم، طبعا يقع الكلام الصفا يا للفقي أم أن الفقي إذا أخذ الصفا يا صفو في شؤون المسلمين، لكن بحث آخر. الصفا يا الخمس لهم، الأنفال لهم، وهذه العناوين التي ذكرت في الرواية. ثالثة الأرض كلها وما أخرجت لهم، من البحر و البر و کلشه، لکن فیها در خصوص ثبت تشریعات عن رسول الله، مو احکام ولائیه، تشریعات عن رسول الله یوم القیامه. مثلا اذا اصطاد حیوانا ملک له، اذا احیا ارضا ملک له، اذا فعل، جمله من التشریعات ثبت و جمله منها لا يحتاج الى ابن الامام. هذا القسم الثالث. العنوان الرابع ما يرجع الى الحكومه والنظام الاموال والتصرفات اللي راجعت الى الحكومه، هذا من الائمه عليهم السلام. قال اني وليت البحرين، وليت البحرين ولايته، ولذا الراتب الذي ياخذ، افرض انسان موظف عند الحكومه ياخذ راتبه، او غير ذلك من الامور، تعامله مع الحكومه باموال الحكومه وما يرجع الى الدوله، راتب ياخذ، هدايا ياخذ، غير ذلك من الامور، يستدير من البنوك الحكوميه ما شابه ذلك، يتصرف في اموال وامور راجعه، الدوله تعطيها قطعه من الارض، الدوله تعطيها بناء، الدوله تعطيها مثلا هديه، التصرفات موجوده تصدر من النظام الحاكم. المستفاد من النصوص كل شيء يصدر من النظام الحاكم باعتبار ان الحكومه حق لاهل البيت صلى الله عليه اجمعين، الاصل فيها هم. ولذا قلنا ان الظاهر من مجموع الروايات اباح هذه الاربعه للشيعه، ولذا كثير حتى من كبار اصحابنا مثل علي بن يختين كان وزير، خب ياخذ من اموال هارو، محمد بن اسماعیل بن وزیر، کثیر من روا، اصلا اغلب من کتب عن کاتبون ظاهرا مراد به الموظف الحکومی، او کاتب یعنی له کتاب معرفت، لا کاتب یعنی کاتب شغل الكتابة في الدیوان، یکتب الخراج ما خراج. کثیر من الشیعه کانو موظفین في الدوله و جمله منهم کانو يحصلون اموال طائل جدا. علی ابن یختین عند اموال طائل ملايين مليارات ان صح التعبير. من جمله خيراتي ذكرنا ذاك اليوم كان يبعث الى الحج 150 شخصا من اصحابنا من الكوفه نفقتهم عليه ويدفع لهم عادي من 500 درهم الى 10000 درهم. عبد الرحمن بن الحجاج هو فقيه جليل، يأخذ النفقة من علي بن يختين ويسافر للحج 10000. كان من كان من مثل عبد الرحمن بن الحجاج، قال أدركت للموقف 150 شخصا يلبون عن علي بن يختين، فهذا معناه عنده ملايين، يعني مو مقدار مليارات أصلا الحال الموجود عند علي بن يختين رحمه الله. خب أكثر هذا الأموال من هارون، ولا إشكال أن الإمام الكاظم عليه السلام أجاز له ذلك. فلذا ينبغي أن يتصور كما نذكر غدا إن شاء الله تعالى أصولا ما، وهذا العناوين الأربعة إلى الآن من لم أجد من تنبه له في كلمات الأصحاب، أن هناك عناوين أربعة ومستقلة وكل له نكتته. جماعة تصوروا فقد الأنفال والخمس، لا الآن أوسع من ذلك، وذكرنا أن الظاهر من قوله أما الحوادث الواقعة أو يتنازعون إلى السلطان والقضاء، أن جميع هذه الأمور التي تحتاج إليه الشيء إلى يومنا هذا راجعة للحاكم الفقيه الجامع لشرارة الإفتاء، هو الذي يتصدى لهذه الأمور بأجمعها. فموظفي الشيء في الحكومات غير الإسلامية حتى في بلاد الشرك، بما أن أصل الحكومات سواء كانت إسلامية غير صحيحة أو كانت مسيحية أو يهودية أو نفرض مثلا إلحادية شيوعية، فالفقيه إذا رأى مصلحة للشيء في ذلك يجيز بمقدار ما يرى مصلحة الطائفة. الآن كثير من الشيعة تدرون خصوصا العراقيين مبتلين بالعمل وظائف الحكومات المسيحية في الغرب، الآن ما شاء الله كثيرين، لا يختص فقط بحكومات إسلامية غير مشروعة، حتى الحكومات المسيحية. في إدارة الفقيه في ذلك صحة التصرف وأنه مما لا يعود على الإسلام لضرر أو بإهانة أو بما شابه ذلك يجبز لهم ذلك. الأموال الحكومية لا الأموال الشخصية، التجارة الشخصية هذا ما يحتاج إلى إجازة، الكلام في الأموال الحكومية. فقال فإن قال قائل بل فإن قال قائل أن جميع ما ذكرتم إنما يدل على إباحة التصرف فيها لكم في هذه الأرض، خب مستفاد من هذه العبارات الإباحة، ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالبيع والشراء فإذا لم يصح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك. قيل له إنا قد قسمنا الأراضين فيما مضى على ثلاث أقسام: أرض يسلب أهلها عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم، يعني أراضي شخصية، ملك شخصي، فما يكون حكم هذا، هذا الحكم صح لنا شراؤها بيعها. وأما الأراضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها لا عنوة فقط، فدعو شراؤها بيعها لأن لنا في ذلك قسمة، لأنها أراضي المسلمين، يعني يجوز لنا بيع والشراء أراضي الخراج، أراضي العراق مثلا، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه بعيد جدا. اللهم إلا أن يكون على هذا الوجه يعني حق نبي الحق، وإلا أراضي العراق لا تباع ولا تشتغل. وأما الأنفال وما يجبها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع، وإنما أبيح لنا تحق تغريمة الجامعة هذه العبارة بعبارة نهار، يعني الأنفال لا يجوز التصرف تملكها إلا للمسكن، المسكن بيت ملك، المزارع والمعدن وما شابه ذلك فأولى بالتصرف، وإلا المعدن لا يصبح ملكا له، إذا حفر بئرا لا يكون ملكا له، إذا غرس أرضا، إذا زرع أرضا لا يكون ملكا له. هذا الذي يستفاد من عبارة الشيخ قدس الله نفسه، فجملة من عبارة دوشة الموفق بعضها. والأنفال له أيضا للإمام في كتاب المراسم: فهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، الأرض المواد لنا أشكال فيه، وميراث الحربي بل ميراث من لا وارث له، والآجام المفاوز والمعادن والقطاع أو الضياء أصله، فليس لأحد أن يتصرف في شيء من ذلك إلا بإذنه، فمن تصرف في بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس، مو أربعة أخماس، بحسب ما يأذن له الإمام. وفي هذا الزمان فقد أحلونا مما يتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة. المستفاد من هذه العبارة جواز تصرف الشيء في الأنفال، لكن لا يستفاد إباحة أو تمليك، كما لا يستفاد يحتاج إلى الإذن أم لا، ولو ظاهر الإطلاق لا. وقال في السرائر: أما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعة التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لابد لهم منه. لاحظوا تعليل صاحب السرائر، هو قبل صاحب السرائر بما أن الشيخ قال مناكب ومتاجر ومساكن اشتهر الفتوها، فصاحب السرائر أراد أن يوضح أن لا خصوصية لهذه الثلاثة، كل شيء يبتلي به الشيعة ويحتاج إليه من الثلاثة وغيرها، من أموال الدولة، من أراضي الزراعة، من لا يختص بها وغيرها، مما لا بد لهم من المناكه والمتاجر. هو شرح شيئا، طبعا هذا الشيء الذي شرحه إلى الآن محل تصور البعض. قال: مراد بالمتاجر التجارة التي فيها الخمس، كما أن الإنسان يأخذ السنة، وأما هذا المال الذي أخذ إذا صار فيه ربح حتما فيه الخمس، الربح الجديد فيه الخمس، نفس المال إذا أخذه من السنة لا خمس فيه، لا يحتاج إلى أن يخمسه. هذا بصلاح التصرف في عبارة السرائر ننقل. والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم ويتجر في ذلك، ولا يتوهم متوهمون، ولا يتوهم متوهمون أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس، فليحصل ما قلنا فربما اشتبه، يعني يتصوروه أن الإنسان لو يحصل ربح ما فيه الخمس. والمساكن: فأما ما عدا ثلاثة الأشياء قاله خلاصم بيس ايغا استثناء هذه الثلاثة، مساكن عجيب منه، قال ما لابد لهم، ثم قال ما عدا ثلاثة لا يشكر على ابن إدريس يرى أن علماء ولم يكن كالإبان أشعر تنجيب الشيخ خص الله.